صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى الباب الرابع منه، وصلنا إلى باب الصدق. وسبق في الدرس الماضي مدخل في الحديث عن الصدق، وسبق أن الصدق ثلاثة أنواع: صدق في القلوب، وصدق في الأقوال، وصدق في الأفعال. أما صدق القلوب فتعريفه استواء الظاهر والباطن، وأما تعريف صدق الأقوال فهو مطابقة القول الحقيقة، وأما تعريف صدق الأفعال فهو مطابقة الفعل الحقيقة. ولهذا تعددت تعريف الصدق، كل من المعرفين ينظر إلى نوع من أنواع الصدق فيعرفه. تفضل.
قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
سبق في الدرس الماضي الآية الأولى التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآية الثانية التي هي جزء من آية في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: والصادقين والصادقات. والآن قول الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يخبر الله تعالى في هذه الآية، يخبرنا بأن من يصدق رب العالمين هو خير له. شو وزن كلمة خير؟ أفعل. كلمة خير وكلمة شر وزنهما أفعل، يعني أخير، لكن العرب تسهلها فتحذف الهمزة. الآية تقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لكان أخير لهم، يعني لكان أكثر خيرا لهم من أن يكذبوا. والمراد بالفعل أخير هنا الخير المطلق، لأن الكذب مع الله تعالى لا خير فيه. بس الله عم ينصحنا يا أخوان، الله عم ينصحكم أيتها الأخوات، لو تصدقون الله يكون خيرا لكم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لذلك تعالوا نجتهد ونحن في باب الصدق، لنعزم على الصدق في قلوبنا، والصدق في أقوالنا، والصدق في أفعالنا، وسنمر على ما يعينك على الصدق. يقول الإمام القرطبي: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار. حق على كل من فهم عن الله، اللي فهمان هذا الدرب، فهمان وجوده على هذه الأرض، وفهمان الصراط المستقيم، حق عليه، يعني واجب، حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. هذا هو الصدق، أنواع الصدق الثلاثة. فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار. الآن يذكر الإمام النووي الحديث الأول، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
يصدق فعل مضارع، يعني يصدق مرة فمرة فمرة. فعل المضارع يحمل معنى التجدد. إن الرجل ليصدق مرة فمرة مرة مرة مرة، يصدق مرة بالقول، مرة بالفعل، مرة بالنية، مرة بالقول، مرة بالفعل. يوم السبت بيصدق، والأحد بيصدق، والخميس بيصدق، الصباح بيصدق، والمساء بيصدق، بالجامع بيصدق، بالبيت بيصدق. قال حتى يكتب عند الله صديقا. شو أعلى منزلة بالإسلام بعد منزلة النبوة؟ الصحبة. شو أعلى درجات الصحبة؟ الصديقية. أعلى الصحابة منزلة رضوان الله تعالى عليهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، هيك بيدور على الصدق، يفكر بالصدق، بيرتب الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. بكرة يوم القيامة بينادوا لك هيك: الصديق فلان الفلاني. يا سلام، شو المنزل العالي. نعم.
وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
نسأل الله السلام. بيكذب اليوم، بيكذب بكرة، بيكذب بعد بكرة، بيكذب المساء وبيكذب الصباح، بيدور على الكذب هيك قبل ما ينام، بيقول لك بكرة مين بدنا نشوف؟ فلان. شو بدنا نكذب عليه؟ بيجهزهم من قبل ما ينام يعني. سكر بكرة الخميس هو بيعطي الجمعيات، في فلان ما بده يعطيه، شو بدي اقول له؟ يا ربي يا ربي، قل له ما بعنا الجمعة الماضية، قلنا له ما بعنا، شو بدنا نقول له؟ مرضت، سكرت المحل قبل جمعتين، كنت مسافر، ماتت ستي، منيح، يلا قل له ماتت ستي. شايف قبل ما ينام بيقول خلاص الحمد لله، بينام هيك على كذبة راجزة مشان بس يفيق جاهز، بيقول له الكذب. خير إن شاء الله. من كانت هذه حالته يكتب عند الله كذابا. شو يعني كذاب؟ يعني وزن فعال، يعني صيغة مبالغة، مو كاذب، كذاب. بكرة يوم الأيام هيك على رؤوس الأشهاد: الكذاب فلان لفلاني. طلع على اليمين ميسار اسمه اللي طلع، بده يطلع هيك أمام الناس، أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام الأنبياء، أمام والده، أمام شيخه، أمام الناس، أمام زوجته، بده يمشي أمام الناس. يوم الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، كل شيء في الداخل بده يطلع. لطيف، الله يسترنا يا أخوان وستر الجن. بس بقال: شد همتك، كن من أهل الصدق. هذا الحديث ساقه الإمام النووي كما سمعتم: إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل خير، اللي بيصدق في نيته، بيصدق في قوله، بيصدق في فعله، سيؤدي به الصدق إلى كل خير. إن الصدق يهدي إلى البر. كم من مرة أنتم يا أخوان سمعتم عن أشخاص عينوا في أماكن عالية في بعض المعامل والشركات ليس لأنهم يحملون شهادات جامعية عالية، ولا خبرات وظيفية عالية، ولا دورات تدريبية كثيرة، لكنه صادق أمين. صاحب الشركة سلمه، وإلى اليوم سألوا أصحاب الشركات والمعامل بيتصلوا فينا إنه أستاذ بدي واحد من طرفكم هيك صادق أمين، بس بدي سلمه. يعني ما بهمك شو 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 دارس، شو الدورات اللي مساويها، شو اللغات التي يحملها، بلا بس هذه رقم اثنين، بس بدي صادق أمين. إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل خير. هذه اللي عم يحكي يا أخوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ونهاية كمان الأفعال الخيرة وصدق القلوب والأقوال والأفعال الجنة، فهو سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ضلال، سوء، أذى. والله أعرف أخا طبيب غني، ابن تاجر، دين، ابن عائلة، تزوج امرأة، المتوقع أنه بحث يعني تشبهه، وكان صديقا لنا. بعد أشهر علمت بأنه في خصومة شديدة بينه وبين زوجي، فجئت أسعى في الإصلاح. فقال لي أريد أن أطلقه. ما معقول، شو بعد أشهر تطلق، بعد ستة أشهر تطلق، سبعة أشهر تطلق، ما معقول، لسه ما عرفتها أصلا وما عرفتك، لابد أن تصبر. قال أنا جربت. قلت ما يكفي، شو سبعة أشهر ما تكفي أبدا. قال ما ممكن، في شيء يعني جدا يزعج. قلت لابد أن تصبر، ممنوع، ما في طلاق، شو تطلق بعد سبعة أشهر؟ قال طيب. بعد شهرين قال أنا أريد أن أطلق. يا أخي كيف تطلق؟ من الذي قرر معك؟ أهلك يعلمون؟ قال لي نعم، أبي قال لي طلق، وأبوها قال لي طلق. قلت أبوها؟ قال إيه. الآن أنا رأيت الأمر خلاص، يعني هو ذاهب إلى الطلاق، أريد أن أعرف ما هذا الأمر. كنت أولا يعني أبنيها على الستر، لا أريد أن أعرف، لكن الآن أما وإنه سيقول هذا الكلمة لعلي أجد له مخرجا. قلت ما بها؟ قال كذابة، كذابة، تكذب. قال لي تكذب في كل شيء، تكذب مازحة وتكذب جادة، تكذب علي وتكذب على أبيها وتكذب على أمها وتكذب على والدها. ونبهها ونبهها وقال لها سيؤدي هذا إلى طلاق، بس هي اعتادت، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. صلى 10 سنين عم تكذب تكذب تكذب، حتى أبوها قال له صحيح يا أبي، أنا ابنتي كذابة ونحن نضيق بها ذرعا في البيت، وأنت معك حق إذا يعني ذهبت بهذا الاتجاه. أنا أتمنى أن لا يكون طلاق، بس أنت لو فعلت معك حق. وبالفعل أيها الإخوة طلقها. طلقها، قال لا أستطيع. يا إخوان العيش مع الكذاب صعب جدا جدا، صعب لا يتصور. مهما قال لك يكذب مشكلة، وحتى لو كان يكذب نص على نص، ما تعرف أنه النص فيك هذه الكلمة، هذا الموعد الذي سيعدك إياه، من أنه نص تبع الكذب من مربع الصدق، هذا الكلام الذي يقوله في هذه الجلسة أنه صح أو خطأ، مشكلة. إن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى ضلال، إلى أذى، إلى شر، إلى موبقات في الدنيا وفي الآخرة. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث متفق عليه، يعني من أعلى درجات الصحة. هذا الحديث فيه فوائد. كيف يتعلم الإنسان الصدق؟ اعلموا أيها الإخوة أن الأخلاق عامة منها ما يكون فطري ومنها ما يكون مكتسب، أما الصدق فهو خلق فطري. أنتم كلكم ولدتم صادقين مع الفطرة، مع الولادة، لا يحتاج إلى اكتساب الصدق. كل الأولاد ولدوا صادقين، بدليل أنك مهما قلت للطفل الصغير يصدقك. إذا قلت للطفل الصغير هذه تسمى كأس، خلاص هو بصير بيقول لك كأس كأس كأس، هذا باب، بيقول لك باب. ويصير إذا قلت له بابا وين الباب، بيقول لك ليكو، هو يصدقك لأنه هو فطرته مع الصدق. هلأ ممكن واحد يأتي يمزح مع الولد ويقول له عن الطابة، يقول له هذا اسمه وردة مازحا، بس هذا كذب. الولد سيسمي هذه الطابة وردة، وإذا مرة تانية قلت له هي طابة، قلت لا وردة، لأنه هو صادق ولا يتصور الكذب في هذا العالم. الصدق أيها الإخوة خلق فطري، الناس كلها تولد صادقة، أنت ولدت صادقة، ما عليك إلا أن تحفظ هذه الفطرة من المشوشات التي تبدلها كذبا، يعني الكذب مخالف للفطرة. أنت مطلوب منك أن تحفظ هذه الفطرة سليمة من المشوشات. ما هي المشوشات التي تعلم الكذب تغطي الصدق وبتحط بدال الصدق كذب؟ ثلاثة، في ثلاث مشوشات هي التي تدرب الناس على الكذب. المطلوب منك لتحافظ على فطرتك وتبقى صادقا أن تبتعد عن هذه المشوشات الثلاثة. أولها البيئة. البيئة هي التي تعلم الكذب. الإنسان صادق، لذلك قال الله تعالى كما سبق في الآية الماضية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكم ببيئة الصدق، لا تعدوا ببيئة الكذب. إذا واحد قال إيه أنا بس ما بتأثر، أنا رجال، أنا واعي، أنا فهيم، هي تقول أنا ذكية، أنا خبيرة، أنا أستطيع أن أؤثر ولا أتأثر، يا بنتي الله عز وجل أعلم مني ومنك. هو قال لك كونوا مع الصادقين، انتهى. لأن مشوشات الصدق ثلاثة: واحد البيئة، اثنين التجربة وتكرار الفعل. هو الإنسان صادق بس هلأ بيجرب مرة بيكذب، بعدين بيكرر الكذب، بعدين بيكرر الكذب، لاحقا بصير كذاب. كان صادق صار كذاب بسبب التجربة والتكرار. لذلك هذا مشوش ثاني. عشان هيك والحديث هنا أيها الإخوة يتحدث عن هذه التجربة والتكرار، يتحدث عن تجربة الكذب وتكرارها وعاقبتها أنه يكتب عند الله كذابا، ويتحدث عن تجربة الصدق المتوافقة مع الفطرة وتكراره. فأنت مطلوب منك أن تكون مع الصادقين واحذر أن تكون مع الكاذبين، مطلوب منك أن تكرر تجربة الصدق وأن لا تكرر تجربة الكذب. والمشوش الثالث الذي يذهب بالإنسان نحو الكذب مؤثرات الأهواء والشهوات. هوى النفس مرات، الشهوات السريعة التي يبحث عنها الإنسان، بده ربح، يعني القطعة بتربح 100 ليرة سوى بده ربح أكثر، نفسه هكذا إنه 500، وهذا زبون ما بيعرف وباينته من برات البلد، باينته غشيم، خلاص قل له رأس ماله علي مؤثر بكذا ورباح 500. شايف مؤثرات الأهواء والشهوات تدفع الإنسان نحو طمس هذه الفطرة، مع تكرارها مع تكرارها بيتحول إلى كذاب. عشان هيك الله عز وجل قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنا بدي أنهى نفسي عن هوى، بدي مؤثرات الأهواء والشهوات ألا تأخذني إلى ما يخالف الشرع. إذا تأخذني إلى ما يأمر به الشرع، إذا نفسي تمنى شرابا حلالا سأشربه حلال، بس إذا نفسي تمنى شرابا حراما لن أشربه. بس كثير أنا بتضايق، بس منزعج كثير، منزعج، بس بتعكر يومي، يتعكر يومك. ما في حل إلا أن تضغط على نفسك الأمارة بالسوء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصطمه ينفطم. لابد أنك تصطم نفسك الأمارة بالسوء. تعرف كيف بيفطم الولد؟ بيبكي يكاد أن يعني يجف حلفه. بس خير إن شاء الله، كلكم لما كنتوا أولاد صغار كلكم بكيانين لا يعني ليوم البكي، بس ما ردينا عليكم، ما ردينا. لو بتبكي لبكرة الصبح النينة ما عاد فيه، بدك تشرب حليب من الكاسة. بجوز أنت بس هيك ضربت الكاسة، بجوز حردت، بجوز نطحت راسك بالحيط، ما عندنا مشكلة، طح راسك بالحيط، حليب بالأنينة ما عاد فيه، بدك بالكاسة تشرب. ولو تركناكم يا أخوان على كيفكم خطية وحرام، كان هلأ كل واحد معه أنينته بجيبته عم تشرب بالأنينة. ما في طريقة غير أنه تحبس نفسك على ما تكره. هلأ نفس الشيء، نفس الشيء في الصدق والكذب، إذا بدك تترك نفسك تتبع هواها تقع بالمهارك. ما في طريقة غير أن تحبسها عن الأخطاء وتلزمها بأوامر الله تعالى. رضيت أو لم ترضى، مع التكرار مع التكرار بتصير صديقة، تكتب عند الله صديق، بصير الصدق عندك عادة، تحب الصدق ويحبك الصدق. هذا ما جاء في الحديث الأول. تفضل.
وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما
قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها،
يعني نقلت الرواية يريبك ويريبك. يريبك من راب يريب، يعني الماضي تبعه ثلاثي، أما يريبك رباعي، أراب يريب.
ومعناه اترك ما تشك في حله وعد إلى ما لا تشك فيه.
من راوي هذا الحديث يا أخوان كما سمعتم؟ عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، سيد شباب أهل الجنة، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. مين منكم بيعرف كم كان عمر الحسن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قديش كان عمر سيدنا الحسن؟ 7 سنوات أو 8. سيدنا الحسن ولد سنة 3 للهجرة وتوفي سنة 50 للهجرة. إذا ولد سنة 3 للهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله تعالى 11 للهجرة، معناته عمر سيدنا الحسن 3 لل 11 7 8 7 ونص. اسمعوا ماذا يقول سيدنا الحسن. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني يا أخوان؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع سبطه وله من العمر 7 سنوات أو ربما 6 ربما 5، بيقول له يا جده احفظ حبيبي احفظ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا جده إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الكلام للآباء أيها الإخوة، وهذا الكلام للأجداد، وهذا الكلام للجدات، وهذا الكلام للأمهات، وهذا الكلام لكل ابن سينا ولكل شاب رايح يتزوج لتعلم ما معنى الزواج. الزواج مو بس إنك تجيب طعام وشراب لأولادك، هذا مطلوب، بس معناته بدك تقعد مع ابنك اللي عمره 6 سنين و5 سنين و4 سنين وتعلمه قيم ومبادئ هذا الدين، تعلمه عقيدة هذا الدين، مو بس تعلمه كلاما، تعلمه فعلا. سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه مرة أكل من تمر الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي بعضهم يعطيه الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم يضع الزكاة في طرف حجرة من حجراته الشريفات، وكان مرات في بهذا مال الزكاة تمر. دخل سيدنا الحسن عمره 2 ونص، هو عم يمشي شاف تمر، ولد صغير لقى تمر، مسك تمرة وضعها في فمه. النبي صلى الله عليه وسلم متابع لما يجري في بيته، رأى أخرجها من فم الحسن وقال كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ يا جد حرام، نحن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بنأكل الزكاة، الزكاة تحرم على 5 يا جد، واحد منهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أوهك تخيلك يا سيدي يا رسول الله إكل تمرة وولد اشتهاها، يا سيدي بتصدق بدالة أنا ب50 ورقة مني 100، بجيب كيلو تمر، مو حرام ولا هيك نقيم من تمه تمرة؟ شو مو حرام؟ أنت مو أب فقط لتطعم وتشرب، الله عز وجل يطعمنا ويسقينا، بس أنت أب تربي، أنت أب تعلمه على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ترك الحرام. ما بتتذكروا يا شباب يا بنات انتوا وصغار لما كانت امهاتكم تلاقي بالشنتاية تبعكم، كنتوا صف اول لما كنتوا صف ثاني، لما تلاقي محايم ولألك وتقلك يا ابني هاي المحايم ولألك بكره رجعها على المدرسة، هذا الموقف من امك هو الذي علمك ان تكون امينا رباك. وتعرفون القصة ان هذا الطفل الذي سرق مرة بيضة حكمت عليه حكومة الإسلام قطعا التي سرقت على الأيام، واستنفر الجلاد يحمل سيفه واستصرخ المحكوم بالحكام قال اسمعوني مهلكم وتمهلوا وتتبعوا مستودع الآثام قد كنت طفلا فاستهنت ببيضة وسرقتها مستخفيا بظلامي وأتيت أمي مستشيرا عقلها هل كان يرضي عقلها إقدامي فمضت زغرد ثم قال لسانها مرحى حبيبي صرت كالضرغام رب عليك يا مضر ومضى علي الدهر أحفظ قولها وغدا بظلم الآمنين غرامي فعليكم بلسان أمي إنه أصل الجريمة يا أولي الأفهام اللي علمني السرقة أمي لما كنت صغير وأخذت البيضة وآسي برافو عليك لما كبرت سرق كثير واللي علمني الأمانة أمي التي كانت عندما كنت صغيرا تتابعني إلى أدق الأمور وأبي الذي كان يتابعني إلى أدق الأمور أما ابنه موظف معاشه 120 ألف ليرة سوري هذاك اليوم جاي قال له حجي بدنا نطلع بمعيتك مشوار قال له لوين قال له بدي أخذك مشوار ركبوا سيارة حق 30 مليون عم بيسوق الابن قال له وين أخذني قال له شو رأيك بهي السيارة اللي راكبة قال له سيارة مين هاي قال له بارك لي حجي بارك لي سيارتي هاي قال له سيارتك انت شارية قال له ايه والله ألف مبروك يا ابني شلون ألف مبروك يعني ابنك مين جاب 30 مليون قال والله فتح ابني بدبر حاله دبر حاله ابنك عم يأكل مال حرام ما عم بيخلي مراجع يمر لحتى يأخذ منه كذا وكذا منين جاب ابنك 30 مليون معقول أنت أب ما لك أي موقف إنه منين ابني جاب السيارة ما لازم علق ما لازم أحكي ما لازم أقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لسيدنا الحسن يقول له يعني للحسن سبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الشيء الذي يوقعك في شك وأنت في شك منه هل هو حلال أو حرام دعه اتركه إلى ما لا يريبك في أشياء معروفة بأنها حلال خذها بعدين يقول فإن الصدق طمأنينة كمان إذا شيء لا تعرف صدقه من كذبه لا تقله إلى الشيء الذي تعرف صدقه ليش يا جدو لأن الصدق طمأنينة الصدق بينعكس على وجه واحد صادق سبحان الله مطمئن الكذاب خايف يقول لك لا بيكشفوني يا لطيفة لطيفة ليت 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 عم يحكي بنفس الموضوع شو عم يحكوا دول الاثنين الله يسترنا لا تحكي لحد شايف تلاقيه قاعد هيك ماله مطمئن اللي عم يجيب رزق حلال مطمئن بس اللي عم ياكل مال حرام مستني الضربة منين بدها تجي ماله عرفان بس هو متأكد في ضربة قادمته بس منين ماله عرفان يقول لك الله يمرق هالنهار على خير صح جماعة الصدق مطمئن مطمئن بنام قرير العين إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة حديث رواه الترمذي والحديث صحيح أيها الإخوة سنتابع إن شاء الله تعالى في الدروس القادمات حديثا عن الصدق نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في ظواهرنا وبواطننا وفي نياتنا وأعمالنا وأقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
اشفع لنا يا حبيب